وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وطابت أوقاتكم باليمن والخير والبركات. أهلا بكم إلى حلقة جديدة وطليعة متجددة من برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله شيخنا.
حياك الله أخي محمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدين.
الله يحييك، سعداء جدا بتواجدك معنا في هذا البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يكتب ميزان حسناتك.
حياك الله
شيخنا. اليوم حديثنا عن أيام التشريق وإحنا صحيح قاعدين ندخل في آخر الأيام.
الله أكبر.
مع هذه الروحين الجميلة لأننا بنفقد موسم عظيم.
جميل.
فعد لنا الزملاء تقرير نبغى نشوفه معك فضيلة الشيخ ثم نعود لمواصلة حديثنا. معكم مشاهدينا نتابع تقرير حلقة اليوم ثم نعود لمواصلة فقرات البرنامج، فابقوا معنا.
هي 11 و12 و13 من ذي الحجة.
11 و12 و13 من ذي الحجة. 11 و12 و13 من ذي الحجة. أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة.
أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكم من ينضم إلينا في حلقتنا اليوم من برنامجكم مناسك. حلقتنا اليوم ستتحدث عن أيام التشريق في موسم الحج. أسأل الله عز وجل يتقبل من الحجاج حجهم ونعيدهم سالمين غانمين وتقبل من الجميع صالح القول والعمل. شيخ عبد الله، أيام التشريق أيام من أروع أيام.
نعم صحيح.
وعدنا أيام جميلة في حلقات ماضية. لماذا سمي بهذا الاسم؟
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيام التشريق سميت أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذبح للهدايا والأضاحي، فكان الناس يشرقون اللحم يعني ينشرونه، فسمي التشريق بهذا لأن الناس كانت تشرق. وأنت تعرف محمد الأولين كانوا يأكلون القفر. صح. تعرف القفر؟
صح.
لحم يحشونه بالملح ثم يجففونه حتى ييبس لأن ما عندهم ثلاجات اللهم استعان، فكان هذا ينشرون اللحم فيسمى أيام التشريق. فأيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. وقول أيام أكل وشرب هذا خبر، هذا خبر بمعنى الأمر، فلا يجوز صيامه، فلا يجوز صيامه، هذا هو قول عامة أهل العلم. ولهذا روى البخاري من حديث ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. من هو الذي لم يجد الهدي؟ المتمتع والقارن. فإذا لم يجد الهدي فواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإن لم يصم إلا بعد يوم النحر صام 11 و12 و13 لأجل أن يكون قد صام قبل أن ينفر، والله أعلم.
شيخنا هذه الأيام أنا قاعد أتذكر الحين وعيش أيام. نعم. منها يعني من أجمل الأيام روحانية. صحيح. وأجواء، لأن الإنسان إن صح التعبير الشق اللي فيه تعب زال.
نعم صحيح.
فجاءت الأيام اللي فيها ذكر الله عز وجل، الأعمال المشروعة في مثل هذه الأيام.
جميل. هو من المعلوم أن الإنسان يبقون الناس يوم التشريق في ميناء، لكن لو بقي خارج ميناء لا حرج، لكن يجب لمن كان قادرا على الوقوف على المبيت بميناء أن يبيت بميناء ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن أراد التأخير، لمن أراد التأخير، فيبقى إما 3 ليال وإما ليلتين. ومن ترك ليلة واحدة إما لتفريطه أو لزحام أو غير ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن إن كان قد فرط بسبب تفريطه فينبغي له أن يتصدق وليس عليه شيء، لأنه لم يترك النسك كاملا، وإن النسك إنما يكون في حق ترك ليلتين على الراجح من أقوال أهل العلم وهم مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهما. وعلى هذا فإذا سمي يوم التشريق لأجل أن تنشر التشريق وأجل الأكل والشرب ولا يجوز صومه، ويبقى في ميناء ليلة الحادي عشر فيبيت فيها، ومعنى البيات أن يبقى أكثر الليل، لا يلزم أن ينام، يبقى أكثر الليل، ومعنى أكثر الليل يبدأ من غروب الشمس، فلو بقي من غروب الشمس إلى الساعة الواحدة ليلا ثم خرج لا حرج إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن يبقى في ميناء كل الليالي. وبعض الإخوة تجده يأتي الساعة العاشرة ثم يخرج قبل الفجر، ما بقي قليلا، والسنة أن يبقى مع الناس يشارك همومهم، يشارك أفراحهم، يشارك أكلهم وشربهم، هذا كله عبادة. ولهذا السنة في الصلاة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيام التشريق في ميناء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في ميناء ولم يأتي إلى المسجد الحرام فيصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام مع أفضليتها لكن ميناء من الحرم، وأيضا البقاء في ميناء أفضل من الخروج منها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شيخنا عنده الحاج عمل،
نعم،
والحاج أيضا،
نعم،
يقوم به كل يوم،
نعم،
وهو رمي الجمار.
أولا كنا الصلاة في ميناء، يصلي في ميناء قصرا بلا جمع إذا كان مسافرا، وأما الغير مسافر فيصلي صلاة كل صلاة بوقتها بلا جمع، ولو جمع المسافر لا حرج عليه إن شاء الله، لكن السنة عدم الجمع. الأمر الثاني قلنا استحباب الأكل والشرب،
نعم،
وإظهار هذا الأمر نعمة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فأنت تأكل إظهارا لشعائر الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لإقامة ذكر الله. الأمر الثالث يستحب الرمي يوم جمرة العقبة، يستحب أن ترمى ضحى، فمن رماها ليلا أجزى على الراجح خلافا للحنابلة، لأن صفية زوجة عبد الله بن عمر رمت جمرة العقبة ليلا، يعني ليلة الحادي عشر، فقال الآن وصلتي؟ قالت نعم، قال فأمر أن ترمي ولم يأمرها بشيء، كما روى ذلك مالك في الموطأ، وهذا أصح شيء ما جاء في باب الرمي ليلا. وأما حديث ابن عباس رميت بعدما أمسيت، فالمقصود بها المساء، هو الدخول في وقت المساء قبل غروب الشمس، والله أعلم. إذن هذا رمي جمرة العقبة. أما رمي الجمار وهو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنما ترمى بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، فإن رماها بعد الزوال إلى العصر فقد رماها في السنة
في أفضل الوقت،
في أفضل الوقت، ومن رماها بعد العصر إلى غروب الشمس فقد رماها في وقتها، يعني في أداء، ومن رماها بعد غروب الشمس فقد اختلف العلماء فيه، والراجح والله أعلم عليه الفتوى عندنا أنه لا بأس بالرمي ليلا إلى طلوع الفجر، لا بأس بالرمي ليلا
إلى طلوع يوم الفجر الثاني،
إلى طلوع يوم الفجر الثاني.
شيخنا إن سمحت لي بس ناخذ فاصل عن الأعمال اللي في هذه الأيام، نشوف في تقرير الجزء الثاني اللي عدلنا الزملاء، ثم نعود لمواصلة حديثنا أيضا عن أعمال أيام التشريق. نشاهد معكم مشاهدينا الجزء الثاني من تقرير حلقة اليوم، ثم نعود لمواصلة فقرات البرنامج، فابقوا معنا.
في عندك تبرك في مشجرات،
الأخطاء الشائعة زي الناس تكون متمردة، زي الازدحام، زي الناس عدم المبيت في ميناء، زي التدخين، في ناس على طول يعني بسم الله ما شاء الله يعني بيزدحموا مع ناس أو بيتشجروا مع ناس بدون سبب، وبرضه ان هم مش عارفين ان هم في مكان مقدس. يعني في ناس بلاحظ ان هم ناس كتير تدخين، يعني رجاله ستات بيدخنوا في ميناء، يعني ده ما يصحش خالص.
والله طبعا الافتراش والتزاحم الاكل والشرب والتدخين رمي الجمرات، يعني الحجاج ما زالوا يحتاجون لتوعية.
والله الأخطاء هي التفريش، عندك أخذ الحفا، وعدم الانتظام، عدم يعني ما في نظام، ما في كده، ما في الانتحام، مشاجرات، هذه تسبب الى الزحام وتسبب الى التفرج التبرك، هذه كلها اغلاط شائعة.
اهلا بكم مشاهدينا، واهلا بكل من انضم الينا في برنامجكم مناسك الذي ياتيكم من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية. ارحب ايضا مجددا هنا بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الاسلامية في الحج والاستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. شيخ، لك تعليق على التقرير؟
والله بعض الاشياء حسنة وبعضها يعني مثل يقول من الاخطاء الاكل والشرب والتدخين. التدخين غير الاكل، الاكل والشرب عبادة تقرب بها العبد في ايام التشريق، لكن ينبغي ان نعلم ان من الاخطاء ايضا هو الجمع، فالجمع خلاف السنة،
جمع الصلوات
يجمعون، لكن لو جمع جائز، لكن السنة عدم الجمع. من الأخطاء أيضا أن بعضهم يرمي الجمرة الجمار الصغرى والوسطى والكبرى في يوم الحادي عشر قبل زوال الشمس، ومن المعلوم أنه لم يعرف عن الأئمة الأربعة ولا أحد من الصحابة في يعني يقينا أنه رمى اليوم الحادي عشر قبل الزوال. أما اليوم الثاني عشر فإنه فيه خلاف مشهور ومعلوم، فعلى هذا فلا ينبغي الإنسان يرمي الجمار قبل الزوال في اليوم الحادي عشر. من الأشياء المهمة أن أيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وكلها لها اسم. يوم الحادي عشر قيل أنها يوم الرؤوس، وذلك لأن الناس حينما يذبحون يوم النحر فيعلقون الرؤوس يوم الحادي عشر، ويوم الثاني عشر يسمى أوسط أيام التشريق ويسمى يوم النفر الأول.
نعم.
أوسط أيام التشريق ويسمى يوم النفر
الأول.
ويوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، يسمى يوم النفر الثاني. فهي لها ثلاثة أسماء. من المعلوم أنه يوم الحادي عشر السنة أن يرمي بعد الزوال، وله أن يرمي إلى الليل. أما المرأة فإن كانت تخاف على نفسها الزحام أو كانت كبيرة فلا بأس أن يرمي عنها وليها.
نعم.
وأما الشابة القوية خاصة التي فرض الحج لها أول السنة فإني أرى أنه ينبغي لها أن ترمي، فإذا لم تستطع تذهب بالليل لأجل أن ترمي، وهذا أمر ميسور.
ومعها إلى الفجر.
وما السنة في الرمي؟ السنة قلنا رمي بعد الزوال أن يرمي الصغرى. يأتي الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار إلى ميناء، فيرمي الصغرى بسبع حصيات، وكيفما اتفق في أي مكان وقف فإنه يجزئ، وليس ثمة استقبال للقبلة أو استدبارها. أي مكان يرى أنه أخشى له فإنه يرميها، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، وقلنا فيها مثل ما قلنا في جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة الصغرى بسبع حصيات فإنه يتجه كيفما اتفق أبعد للناس حتى لا يصيبه الحصى، ولأجل أن لا يزاحمهم. وأما ما جاء في رواية ابن خزيمة أنه يأخذ ذات اليمين، فإني أرى والله أعلم أن هذا لم يكن مقصودا ذات اليمين، ولهذا في رواية ابن عمر قال ثم أخذ فأسهل فأخذ ذات اليمين. ومعنى أسهل لأنه كانت جمرة الصغرى فيها يعني أماء حدرات وجبال وأودية، فكان يذهب يبحث عن السهل، ومعنى أسهل يعني بحث عن المكان السهل.
نعم.
فلما كان في وقتهم السهل على اليمين، ومن الصغرى ومن الوسطى إلى الكبرى السهل على اليسار، أخذها صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فكان قد تقصد السهل، واليوم أصبح كل مكان سهل إلا ما كان فيه زحام الناس. فإذا كان زحام الناس أسهل أصعب في اليمين يذهب إلى الشمال، وإذا كان زحام الناس في اليسار ذهب إلى اليمين لأجل أن لا يزحمهم. المهم أن يبتعد عن مرمى الحصى لأجل ألا يزاحم الناس، ولأجل ألا يصيبه المرمى كما يقول الفقهاء رحمهم الله. فإذا رمى الصغرى استحب له أن يدعو، ويدعو طويلا يستقبل القبلة ويرفع يديه، وقد كان ابن عمر يبقى فيها مقدار سورة البقرة، يعني تقريبا إذا قلنا الجزء يقرأ بثلث ساعة والبقرة جزآن واحد عشر وجه، يعني يقرأ ثلث وثلث وعشر دقائق، يعني كم يا شيخ؟
يعني 20 و20 40
وعشر
دقائق،
يعني
ساعة إلا عشر،
ساعة إلا عشر، وهو يتضرع إلى الله. يعني المسألة ليست الأمر السهل
هذه، يعني إذا رمى الصغرى يروح عن يمينه،
يروح إذا رمى الصغرى يذهب كيفما اتفق، يبعد يبتعد عن الحصى، هذا الراجح.
طيب ثم يرمي الوسطى
ويدعو، ويدعو طويلا.
وهذه ابن عباس كان يقع فيها،
ابن عمر،
ابن عمر يجلس فيها 50 دقيقة.
50 دقيقة،
الله المستعان. احنا رمينا كل
الناس وهو يمشون 50 دقيقة ويدعو. وكان ابن عمر يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وكان بعض السلف يقول اللهم لا تحرمني هذا الموقف السنة القادمة، وغير ذلك من الأدعية. فينبغي الإنسان أن يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لأن الله ذكر قال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ثم الشيخ في الوسطى نفس الشيء،
ثم الوسطى يرميها كيفما اتفق، الأسهل والأسمح له بسبع حصيات، ثم إن شاء أخذ ذات اليمين، ثم إن شاء أخذ ذات الشمال، ما هو الأيسر والأسهل في حقه والله أعلم.
ما في يعني جزء معين
في اليمين. كما قلت ورد في بعض الروايات ثم أسهل فأخذ ذات اليمين، ثم أسهل فأخذ ذات الشمال، فكان المقصود هو الأخذ بالسهل طريق. فلما كان من الصغرى إلى الوسطى الأسهل أن يأخذ ذات اليمين، ومن الوسطى إلى الكبرى الأسهل أن يأخذ ذات الشمال، وقع ذلك اتفاقا والله أعلم.
بعد ما يخلص شيخنا،
بعد ما ينتهي من الصغرى من الوسطى يذهب إلى الكبرى فيرميها بسبع حصيات. والسنة في الكبرى فقط هي الموطن الذي يبين فيها السنة، في جمرة العقبة وكذلك في أيام التشريق. ما هي؟
في نفسها أن يرميها الكبرى.
أي نعم، أقول السنة فيها الوقوف، وهي هو السنة في أن يرميها في
يوم
العيد وكذلك يوم الجمار. ما هو؟ أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يرميها بسبع حصيات، لأن هذا كان هو البطن الوادي. يقول ابن مسعود كما في الصحيحين والذي نفسي بيده رأيت ابن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بهذا الموطن. وفي رواية والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات والله أعلم. فإذا رماها بسبع حصيات أجزأ. واليوم أصبح ما في جمرة عقبة، ما في عقبة، ما في جبل، فلو رمى بأي اتجاه أجزأ، لأن الجمار بنايتها قد وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مشكورة، جعلتها كلها تنصب إلى جهة البطن الوادي التي هي خلف العقبة والله
يعني أعلم. مسهل على الناس،
مسهل على الناس والحمد لله.
أنا كهذا سؤال عندي في موضوع الجمرات الآن، سابقا كانت العقبة زي ما تفضلت هي جزء وجهين،
كانت
ايه وجهين من الجبل.
نعم.
كانت
نعم.
الناس تحرص أنها ترمي
نعم.
الوجهين هذه
أيه.
وتلحظ فيها فرق يعني نعم. في الشاخص في فرق ما بين وجهين. حاليا كل الجمرات اصبحت
بالضبط، لكن هو الجهة اللي كانت على الجبل مسدود الحجر ما يأتي الا الى الجهة الثانية هذه، وبالتالي نعم
الان
اصبح الامام يسوي في كل جهات المكان رمى
يعني احتياطا هذا للناس.
نعم، وهذا السنة فعلاً. السنة
السؤال انه الان الشكل اللي ماخذ زي شكل مخروطي او معين، بعض الناس ما يعني ما يرتاح لو رمى في رأس الشخص، لازم يكون في جزئين أحدهم.
أولا مكان الجمار ثابت من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أماكن الجمار موجودة قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مسألة الشخص كانت موجودة حتى في أشعار الجاهلية. فإن أبا طالب حينما حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب، فقال أبو طالب أبياته المعروفة التي من أولها أو من أشهرها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، أشار في أبياته أن الشخص كان موجودا، فهذا يدل على أن الشخص كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن الأحواض هذه قد زيد بها ونقص بكل، قيل أنها زيدت في عهد العثمانيين وقيل قبل ذلك. وقد كان الإمام الشافعي أشار في الأم قال يرمي بمجتمع الحصى، لأنه كان هناك لم يكن هناك أحواض إنما مجتمع الحصى، ومن المعلوم أن مجتمع الحصى في حج بمليون ليس ب100,000، فعلى هذا فلو رماها من أي جهات جاز، لأن هذا كله مجمع الحصى والله أعلم.
شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أنت الضيف الدائم في هذا البرنامج، شكرا لك. نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة، سيكون موضوعنا عن آخر أعمال أيام الحج، نسأل الله عز وجل من الجميع التوفيق والقبول. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي برنامج مناسك، كنتم معنا في حلقة رائعة. هذه الحلقة مقدمة والبرنامج من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج ومني أنا محمد الحسن أطيب التحايا، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد.